أما غيرهم فكثير، كثيرة من أوهامهم. لكن التقيت بعض هذه الأمثلة لأن هؤلاء الأئمة معروفون بأنهم ثقات أثبات. فهذا المثال أيضا من العلل لابن أبي حاتم، والسؤال برقم 914، وهو من رواية سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظرة الكاتب قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه نظر إلى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل، فنهى عن قتل النساء والولدان. معلش يعني هنا خطأ ابتدائي. يقول ابن أبي حاتم: قال أبي وأبو زرعة: هذا خطأ، يقال إن هذا من وهم الثوري، إنما هو المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة، اللي هو حنظلة الكاتب هذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن وزياد بن سعد وعبد الرحمن ابن أبي الزناد، يعني عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع الذي هو أخو حنظلة. يقول ابن أبي حاتم: قال أبي، والصحيح هذا، يعني رواية هؤلاء النفر بهذه الصفة، يعني أن رواية الثوري وهم في هذا الحديث. أيضا هذا حديث آخر للثوري، وهو من رواية محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري عن داود بن قيس عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى مصرات، يعني شاة مصرات، فهو بالخيار، إلى آخر الحديث. قال أبو زرعة: هذا وهم، إنما هو موسى بن يسار، يعني بدل سعيد بن يسار. قيل لأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ قال: إما من الفريابي وإما من الثوري. والفريابي أيضا من الثقات الأثبات، فحتى لو كان الخطأ من الفريابي فهذا من أوهام الثقات. من الأحاديث أيضا التي وهم فيها بعض الثقات هذا الحديث عن عبد الله بن مبارك، وهذا الحديث قد نستخدمه في موضع آخر، لأن بعض الأمثلة يكون فيها أكثر من شاهد في بعض المواضيع في علم العلل. هذا الحديث يرويه عبد الله بن المبارك، وهو معروف بالحفظ والإتقان، عن ابن جابر، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. يقول ابن أبي حاتم: قال أبي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث. ما هو الوهم الذي وقع فيه ابن المبارك؟ قال: أدخل أبا إدريس الخولاني، الذي هو هذا، أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وبين وافلة. كيف استدل على وهم ابن المبارك في هذا؟ استدل عليه برواية هؤلاء النفر الشاميين لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فيقول: رواه عيسى بن يونس وصدقه بن خالد والوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت وافلة. لم يكن هنا واسطة بين بسر ووافلة وهو أبو إدريس الخولاني، قال: سمعت وافلة يحدث عن أبي مرقد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم إن هذا المثال قد يستخدم في موضع آخر، وهو من الأمثلة التي يؤتى بها في الكلام عن المزيد في متصل الأسانيد. فالشرطان اللذان يذكرهما الأئمة في القضاء بالإسناد الناقص توفر في هذا المثال. الشرط الأول أن يكون من لم يزد أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، فابن المبارك هنا واحد وزاد في هذا الإسناد أبا إدريس الخولاني، خالفه ثلاثة وهم عيسى وصدقة والوليد، فرووه بإسقاط هذه الزيادة. ثم الشرط الثاني هو التصريح بالسماع في موضع الزيادة، نجد أن التصريح بالسماع وقع في هذا المثال أيضا، فبسر يقول سمعت وافلة. ولو أن بسر بن عبيد الله قال هنا عن وافلة لكان للعلماء مع هذا المثال شأن آخر، فإنهم لا يقضون برواية هؤلاء الثلاثة بسبب أن وجود العنعنة في الإسناد مظنة أن يكون هناك سقط لم يتنبه له هؤلاء الذين رووا الحديث عن ابن جابر، أو قد يكون حدثهم في مجلس واحد وحدث ابن المبارك في مجلس آخر. لكن لما توفر هذان الشرطان قضى أبو حاتم الرازي رحمه الله بالوهم على ابن المبارك في هذا الحديث، وأن الصواب رواية هؤلاء الثلاثة. يقول ابن أبي حاتم قال أبي بسر قد سمع من واثلة، وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه بدليل تصريحه بالسماع هنا حينما قال سمعت. ثم قال لأن أهل الشام أعرفوا بحديثهم، يعني هؤلاء النفر هم من أهل الشام وهم أعرف بحديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لأنه شامي، وأما عبد الله بن المبارك فإنه من أهل الري وسكن بغداد واستوطنها بعد ذلك. هذا بالنسبة للكلام على أوهام الثقات، الكلام حقيقة فيه يطول، ولكن من خلال هذه الأمثلة تبين لنا أن من المجالات الخصبة لعلم العلل أوهام الثقات، وهي من أهم الأسباب التي تدفع لوجود العلة في الحديث. نأتي بعد ذلك على ذكر السبب الثاني وهو قضية التفرد، وهي من القضايا المهمة. المقصود بالتفرد التفرد الذي ينتقده أهل الحديث، وليس معنى هذا أن أهل الحديث يردون رواية الفرد أي رواية الواحد، لا، فأهل الحديث يحتجون برواية الواحد كما يحتجون برواية غيره. والدليل على هذا أحاديث كثيرة لا يرويها إلا واحد، ومع ذلك احتجوا بها أهل الحديث، ولعل من أشهرها حديث إنما الأعمال بالنيات الذي تفرد به ثلاثة نفر غير الصحابي. فهذا الحديث تفرد به عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي، فلا يرويه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، فلا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي فقط، وتفرد به أيضا عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، فلا يرويه عنه أحد غيره. أما يحيى بن سعيد الأنصاري فعنه اشتهر هذا الحديث حتى عد ابن منده 200 راو ممن رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بل قيل إنه رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري قرابة 600 راو. فأيا كان ذلك العدد فالحديث مما من الأحاديث التي اشتهرت عن يحيى بن سعيد، وهو الذي تفرد به عن تفرد عن تفرد عن تفرد، ومع ذلك لم يقدح الأئمة في هذا الحديث وإنما عدوه من غرائب الصحيح. لكن التفرد الذي يعل به أهل الحديث تفرد له سمات معينة، ومن هذه السمات ما يتكلم عنه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، وهذا النص من صحيح من مقدمة صحيح مسلم نقلته لكم. يقول رحمه الله وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ ومن أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، يعني كان يوافقهم في معظم أحواله. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري. لاحظوا الآن الفرق بين كلام مسلم قبلت زيادته ثم بعد ذلك يقول فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن شاركهم وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. إذن هذا هو التفرد الذي يعل به الأئمة حينما يأتي راو إلى إمام مشهور فيتفرد عنه بأحاديث لا يرويها الثقات الذين لازموا هذا الإمام وأطالوا ملازمته وحفظوا حديثه فيأتي فيغرب عن ذلك الإمام. أين كان أولئك الأصحاب عن هذه الأحاديث التي يحدث بها مثل هذا الصنف من الناس؟ ولعل من الأمثلة التي يمكن أن نمثل بها حينما يأتي مثلا بقية بن الوليد وهو ممن روى عن شعبة بن الحجاج وشعبة أيضا من الأئمة الذين أكثروا من الرواية فيأتي بقية بن الوليد ويتفرد عن شعبة بن الحجاج بحديث لا يرويه بقية أصحاب شعبة فيأتي بعض الذين يتساهلون في الحكم على الأحاديث فيقول عن هذا الحديث إنه حديث حسن ما دام بقية بن الوليد قد صرح بالسماع من شعبة. بقية صدوق وآفته دائما التدليس فما دام أنه صرح بالتحديث عن شعبة وبقية الإسناد ثقات فهذا الحديث حديث حسن. لكن أين غندر؟ أين عبد الرحمن بن مهدي؟ أين يحيى القطان؟ أين عبد الله بن المبارك؟ أين وفيع بن الجراح؟ أين باقي الأئمة الذين لازموا شعبة بن الحجاج وأطالوا ملازمته؟ بل على الأقل غندر وهو ربيب شعبة يعني ابن زوجته وتربى في بيت شعبة وهو صاحب كتاب حتى قال عبد الله بن المبارك إذا اختلف الناس على شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. أين هؤلاء عن هذا الحديث حينما يأتي هذا الغريب الذي لم يلازم شعبة وهو بقية بن الوليد ويتفرد عن شعبة بما لم يروه غيره؟ لا شك أن هناك علة تمنع من قبول مثل هذه الرواية فينبغي أن نتفطن لمثل هذه الأمور ولا نغتر بظاهر الإسناد أو من يعد علم الحديث كأنه من علوم الرياضيات 1+1=2. لا، هناك أمور لابد من التنبه لها. من الأئمة الذين أوردت بعض أقوالهم للاستدلال على أنهم يعلون بالتفرد ويدققون في قضية التفرد الإمام البخاري رحمه الله، فإنه كثيرا ما يقول في التاريخ الكبير في ترجمة الراوي حينما يورد حديثا من أحاديثه يقول لا يتابع عليه. إذن البخاري يعل بالتفرد لكن يعل من لا يقبل تفرده في مثل هذه الحال، وهذا كثير في كتاب التاريخ الكبير للبخاري. من أيضا الأدلة على أن الأئمة يعلون بالتفرد قول الإمام أحمد في حديث من الأحاديث يقول أصحاب أبي هريرة المعروفون ليس هذا عندهم، يعني هذا الحديث في حديث من الأحاديث تجدونه في المنتخب من العلل للقلال برقم 127. وهذا يحيى بن معين رحمه الله يتكلم عن حديث فيقول هذا وهم، لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعا عن سفيان. هذا الكلام موجود في تاريخ عباس الدوري عن ابن معين برقم 1671 إن شئتم الرجوع إليه. من ذلك أيضا قول أبي حاتم الرازي في حديث يرويه إسماعيل بن رجاء يقول أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث؟ هذا في العلل في المجلد الأول في صفحة 92. ويقول أيضا أبو حاتم فلو كان هذا الحديث، هذا في مسألة أخرى، فلو كان هذا الحديث عن الحر كان أول ما يسأل عنه، فأين كان هؤلاء الحفاظ عنه. هذا أيضا في العلة المجلد الثاني صفحة 392. ويقول في موضع آخر في المجلد الثاني صفحة 401: لو كان هذا الحديث عند شعبة كان أول ما يسأل عن هذا الحديث، يعني أنه من الأحاديث التي يحرص الرواة على تلقيها عن هؤلاء الأئمة. فما دام أن هذا الحديث لم يرد من الطرق المعروفة عن هؤلاء الأئمة فهذا مما يؤكد الوهم في ذلك الحديث، وهذا هو التفرد الذي نعنيه. من هذه الأمثلة حديث يرويه قران بن تمام عن أيمن بن نابل، أعله أبو حاتم الرازي قال: لم يروي هذا الحديث عن أيمن إلا قران، هذا قران بن تمام، ولا أراه محفوظا. لماذا؟ قال: أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحديث؟ لماذا يتفرد به قران؟ هذا مع أن أيمن بن نابل ليس من الرواة المكثرين جدا كالزهري وشعبة والثوري وأبي إسحاق والأعمش وأمثال هؤلاء، فمن باب أولى إذا اختلف على مثل الزهري أو قتادة ونحو هؤلاء أن يعلى الحديث بالتفرد عن هؤلاء الأئمة. لذلك يقول الحافظ ابن الصلاح: ويستعان على إدراك العلة، يعني بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن. فالشاهد من هذا قوله: يستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وهكذا أيضا قال العراقي. فظهر من كلام هذين الإمامين أن التفرد مما يعل به الأئمة، ولكنه في الأعم الأغلب، إذ قد يكون هناك بعض الأحاديث التي يقبل فيها التفرد، فهذا بسبب قرائن تنضاف لذلك التفرد فيقبله بعض الأئمة، وقد يعلون في بعض الأحيان ويكون بينهم اختلاف في هذا، مثل ما أشرت إليه سابقا من تفرد الإمام مالك عن الزهري بزيادة من المسلمين في زكاة الفطر، فبعض الأئمة انتقد هذه الزيادة بالرغم أنها جاءت من الإمام مالك، لكن لما رأوا الإمام مالكا تفرد بهذه الزيادة عن الزهري ولم يتابعه أحد، عندهم أن قضية التفرد من القضايا المهمة. أنا أنبه في هذا المقام على بعض الكتب التي يرد فيها هذا التفرد وقد يغتر بها بعض المبتدئين في الطلب تبعا لبعض الأئمة الذين لهم اجتهاد في مثل هذا بسبب تساهل وقع منه. فعندنا على سبيل المثال معاجم الطبراني الثلاثة، وعلى وجه الخصوص المعجم الأوسط ثم المعجم الصغير. هذان الكتابان من الكتب التي ألفها الطبراني قصدا لإيراد هذه الروايات التي يتفرد بها أولئك الرواة، ولذلك نجد الطبراني يعقب عقب كل حديث بأنه تفرد به فلان عن فلان وهكذا. فهذا التفرد الذي يذكره الطبراني إشارة إلى أمر مهم، وهو أن هذا الراوي لم يتابع على تلك الرواية، بغض النظر عن كون الطبراني أصاب أو أخطأ، هذه مسألة أخرى، إنما المقصود قضية التفرد، وإلا فالطبراني رحمه الله قد يقع في بعض الأوهام في هذا، ولعل بعضكم اطلع على كتاب تنبيه الهاجد لأخينا أبي إسحاق الحويني وفقه الله، حينما تعقب الطبراني في بعض أقواله في التفرد، بل بعض الطرق يرويها الطبراني نفسه في بعض كتبه، ولكنه ذهل عن تلك الطريق وظن أن ذلك الحديث مما تفرد به ذلك الراوي. كذلك أيضا البزار في كتابه المسند كثيرا ما ينبه على قضية التفرد بالإضافة إلى أئمة آخرين. فهذه الكلمات التي يعقب بها هؤلاء الأئمة عقب الأحاديث لها مدلول معين، ليس المقصود المرور عليها مرور الكرام والظفر بحديث يروى في مثل هذه الكتب ولا يوجد في دواوين الإسلام المشهورة والقضاء بأن ذلك الحديث سنده صحيح أو الحكم بما تضمنه ذلك الحديث من مخالفة، قد نجد ذلك الحديث موصولا، والرواية المعروفة المشهورة عند الأئمة هي الرواية المرسلة، فيأتي آت ويقول الزيادة من الثقة مقبولة فيأخذ هذه الرواية ويصحح الحديث بموجبها. لا ينبغي أن نتفطن لهذا كثيرا، والحكم على الأحاديث ليس بالأمر الهين. كذلك أيضا الأجزاء الحديثية التي ظهرت بالذات بعد سنة 300 للهجرة، هذه الأجزاء الحديثية ألفها أولئك العلماء الذين ألفوها قصدا، لأن مقصود العالم الذي ألف أن يأتي بشيء زائد على ما في دواوين الإسلام المشهورة، إذ كأنه يقول أنا لو رويت حديثا مخرجا في الصحيحين على سبيل المثال، أو في السنن الأربع، أو في مسند الإمام أحمد وأمثال هذه الكتب بنفس الإسناد، فأنا لم آتي بفائدة، فالناس سيعدلون عن هذه الأحاديث التي أرويها ويقولون ما فائدتها، إنما هذا مجرد تكثير للطرق لا غير، والحديث معروف في هذه الكتب. لكن يقول أنا أريد شيئا غريبا، وهو الذي يسميه العلماء فائدة، وبعضهم يسميه حسنا، فيستحسنون هذا الحديث ويصفونه بالحسن لأنه من الغرائب التي استفادوها زائدا عما عندهم من الروايات المشهورة التي أخذوها من دواوين الإسلام المشهورة. وليس مقصود هؤلاء الأئمة حينما ألفوا هذه الأجزاء أو أوردوا هذه الطرق تصحيح تلك الطرق، لا، إنما المقصود الظفر بهذا الكم الزائد. لكن هذا الكم الزائد قد يكون فيه بعض الأحيان فائدة حقيقية، مثل التصريح بالتحديث في موضع فيه عنعنة في دواوين الإسلام المشهورة، أو مثل متابعة راو ممن روى عن راو بعد قبل الاختلاط، والرواية المعروفة الموجودة في بعض الكتب المشهورة من طريق بعض الرواة الذين رووا عنه بعد الاختلاط. أحيانا يكون في الإسناد أو في المتن زيادة توضح بعض الأمور، كبيان مبهم في المتن على سبيل المثال، أو قصة توضح سببا أورد ذلك الحديث من أجله، إلى غير ذلك من الفوائد التي يريدون تلك الأحاديث بسببها. وأحيانا تكون تلك الزوائد وتلك الفوائد صحيحة، وأحيانا تكون معلولة، وبالذات إذا كانت تلك الزوائد من القضايا التي تدخل في علم العلل، مثل ما قلنا وصل مرسل أو رفع موقوف أو إيضاح راوي مبهم في السند على سبيل المثال وأمثال هذه الأمور. فينبغي لطالب العلم أن يكون متأنيا في الحكم على هذه الروايات بالصحة، فإن قضية التفرد من القضايا المهمة جدا. وأنا حينما أقول هذا الكلام لأن هناك بعض الأحاديث التي توجد في بعض هذه الكتب المتأخرة ولا توجد في الكتب المتقدمة، وتلك الأحاديث تتضمن متونا فيها شيء من الغرابة، وهذه المتون الغريبة التي بهذه الصفة من المحال أن تكون صحيحة ومعروفة وغابت عن أولئك الأئمة حينما كانوا في أشد الحاجة إليها. وليس أدل على هذا من حديث الأذنان من الرأس، شيخنا الشيخ ناصر رحمة الله عليه الألباني أفرد هذا الحديث برقم في سلسلته الصحيحة، وجاء بالحديث من طريق من معجم الطبراني الكبير، وتكلم عن هذه الطريق بكلام يقول فيه إن هذا الإسناد صحيح، ولم أجد أحدا من الأئمة السابقين تنبه لهذه الطريق، وكم ترك الأول للآخر، فكأنه ظفر بعلم لم يظفر به الأوائل. أنا قبل قرابة 10 أو 11 سنة حينما قرأ علي هذا الكلام بعض الطلبة، وكان هناك درس في السلسلة الصحيحة، استغربت مثل هذا الكلام وقلت لهم محال أن يكون هذا الكلام صحيحا، حديث يحتاجه الأئمة في حكم شرعي كانوا يدندنون حوله دائما ويستدلون بأحاديث فيها مقال بل يستدلون أحيانا بالقياس فيقولون الأذنان من الرأس وهلم جرة. وهذا الحديث الصحيح بهذا الإسناد الصحيح عندهم ويعرضون عنه أو يغفلون عنه، هذا من الأمور التي لا يقبلها عقل عاقل. فقلت لابد أن يكون للحديث علة أو في المسألة شيء، لكن لعله تواتي الفرصة إن شاء الله تعالى ونبين هذا. فما لبثنا إلا فترة وجيزة وقد خرج كتاب الخلافيات للبيهقي بتعليق وتحقيق أخينا الشيخ مشهور، وإذا به يخرج هذا الحديث ويبين الخطأ في هذه الرواية، ويذكر أنه أطلع الشيخ ناصرا رحمه الله على هذا البحث فأقره عليه ورجع عن حكمه على ذلك الحديث بالصحة. هذا المثال من أمثلة يمكن تكون كثيرة نتنبه من خلالها إلى أن قضية الحكم على الأحاديث ليست بالأمر الهين، وبالذات الأحاديث التي لم نجد أحدا من الأئمة المعتمدين سبقنا إلى الحكم عليه بالصحة. ولذلك لعل هذا من أكبر الدوافع التي دفعت الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى إلى القول بمنع التصحيح في الأعصار المتأخرة. ما دفع ابن الصلاح إلى هذا الكلام إلا لوعورة الطريق التي رآها في الحكم على الأحاديث في الصحة، وبالذات من الأجزاء الحديثية التي يشير إليها في ثنايا كلامه رحمه الله تعالى. هذا ما أحببت التنبه عليه في قضية التفرد. وأمامنا السبب الثالث وهو قضية التدليس، وما أدري هل تنشطون للكلام فيها أو نتركها ليوم آخر ونأخذ الأسئلة. طيب على كل حال نقف عند هذا الحد ونترك الكلام على قضية التدليس إن شاء الله في يوم غد إن أحيانا الله تعالى، وإن كان لكم أسئلة فتفضلوا فيها. قلت إن معاجم الطبراني الثلاثة ينبغي أن لا نغتر بما يرد فيها من أحاديث لا توجد في دواوين الإسلام المشهورة، وبالذات المعجم الأوسط والمعجم الصغير، فإن الطبراني رحمه الله ألف هذين الكتابين قصدا في بيان الأحاديث التي يغرب بها ويتفرد بها أولئك الرواة، حتى إنه قال عن المعجم الأوسط قال هذا روحي أو كلام نحو هذا، لأنه بذل فيه جهدا كبيرا جدا. الجهد كيف يكون؟ حينما يأتي لحديث من الأحاديث ويبدأ يفتش في الكتب المشهورة وبالذات الكتب الستة، فإذا لم يجد ذلك الحديث بهذا الإسناد أورده، وهذا التفتيش يأخذ منه وقتا طويلا. فلذلك تعب رحمه الله في تأليف هذا الكتاب. إذا كان هناك ملابسات معينة في مسألة التفرد قد يعذر الأئمة ذلك الراوي الذي تفرد بهذا. على سبيل المثال أبو الأزهر أحمد بن الأزهر الظاهر أن هذا اسمه، حينما تفرد عن عبد الرزاق بحديث يا علي حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وبغيضك بغيضي وبغيضي بغيض الله إلى آخر الحديث، وهو من الأحاديث التي تخدم الرافضة في مذهبهم. هذا الحديث روي بإسناد ظاهره الصحة، يرويها أبو الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر، ونسيت باقي الإسناد ممن هو فوق معمر، لكنه إسناد لا مطعن فيه. الكلام كله يكمن في هذه الطبقات الثلاثة التي ذكرتها. فالأئمة ثاروا لأجل رواية أبي الأزهر لهذا الحديث، حتى إن يحيى بن معين كان في حلقة الدرس يوم من الأيام مثل ما أنا بينكم الآن، فقال صاح بصوته أين هذا الكذاب الذي يروي عن عبد الرزاق هذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر من الحلقة. يحيى بن معين ما ظن أن أبو الأزهر موجود في الحلقة، فقام وقال أنا. فخجل يحيى بن معين وقال أما إنك لست بكذاب، ولكن حدثني كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق. والسبب أن عبد الرزاق شيخ ليحيى بن معين، وقد رحل هو والإمام أحمد إلى اليمن للأخذ عن عبد الرزاق، فقال إنني رحلت إليه وقمت في خدمته والسماع منه، فكأنه قام في خدمة عبد الرزاق قياما أشبه ما يكون بقيام الخادم. وهذا يعني عده عبد الرزاق معروفا أسداه أبا الأزهر إليه، فخصه بهذا الحديث، قال فحدثني بهذا الحديث. فدل هذا على أن عبد الرزاق لم يجرأ أن يحدث بهذا الحديث هؤلاء الأئمة كيحيى بن معين والإمام أحمد، لأنه يعرف أنهم سينتقدونه لأجل هذا الحديث، وخص به أبا الأزهر هذا. وعبد الرزاق معروف بأن فيه تشيعا، فكأنه حدث بهذا الحديث وهو يعرف أنه من الأحاديث التي يمكن أن يطعن فيها. فلكن المهم أين تكمن العلة؟ اختلف بعد ذلك الأئمة في مكمن العلة. منهم من قال إن العلة تكمن في عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق ممن عمي في آخر عمره فصار يتلقن، فلعله لقن هذا الحديث بعدما ذهب عنه الإمام أحمد ويحيى بن معين، هذا محتمل. ولذلك أورد بن عدي هذا الحديث في كتاب الكامل في ترجمة عبد الرزاق على أساس أنه من الأحاديث التي انتقدت عليه. منهم من قال لا، بل هذا الحديث آفته ابن أخ لمعمر، فمعمر بن راشد هو من الثقات الأثبات، لكن قالوا إن له ابن أخ سيء، فأدخل في كتاب عمه معمر هذا الحديث فحدث به معمر لعبد الرزاق. كل هذا من المحتملات، لكن السبب الذي يدفعهم لإيراد هذه الاحتمالات نكارة الحديث، فالحديث لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، بالذات إذا ما نظر في شيخ معمر ومن فوقه أين هذا الحديث، لماذا لم يحدث به أحد عن هؤلاء الشيوخ، ولماذا لم يرد الحديث من طريق آخر. ثم إن الحديث واضح عليه، إن الحديث واضح عليه رسم التشيع والرفض. ففي بعض الأحيان يكون هناك بعض القرائن التي يهتم بها الأئمة في قضية التفرد، فيعلون الحديث لكن ليس بتفرد ذلك الراوي، وإنما بعلل أخرى. فإذا كان على سبيل المثال إمام مثل الإمام أحمد حينما حجب عن الرواية وجاءه راو ودخل عليه في بيته وسمع منه، هذا يعني مثال متوقع وإلا ليس مثالا حقيقيا لما سأذكره. لكن على سبيل المثال يعني لو افترضنا هذا من باب المثال العقلي، فهذا يستثنيه الأئمة ويعرفون مثل هذه القرائن. أما مثل هذا المثال فلا يمكن أن يكون صحيحا، لأن الإمام أحمد حينما حجب امتنع من التحديث، ما حدث أحدا أبدا، ولم يحدث إلا أهل بيته فقط، وهم عبد الله ابنه وابنه صالح وابن عمه حنبل ابن إسحاق. هؤلاء الثلاثة هم الذين غرفوا علم الإمام أحمد بعد أن منع من التحديث رحمه الله تعالى. ومن ذلك رواية المسند، فإنه جاء من رواية هؤلاء الثلاثة، وبالذات فيما أعلم رواية عبد الله ورواية صالح، ولم يشتهر إلا رواية عبد الله رحمه الله الجميع. لو تجعلون لا لو على أساس تكون الأسئلة في أوراق على أساس ما يهضم حق الأخوه الذين يكتبون السؤال في أوراق، نسمع السؤال هذا لكن أرجو أن تكون الأسئلة في أوراق. هذا صحيح، يعني هو قضية التفرد وما يشير إليه الأئمة هذا بابه واسع ويحتاج إلى يعني كلام في موضع آخر ليس من مقصودنا في هذا المكان. يعني حينما يكون أخونا أبو إسحاق الحويني تعقب الطبراني بهذه التعقبات في تنبيه الهاجد، هو أصاب في كثير من المواضع التي يقول فيها الطبراني إن هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان، ومع ذلك الطبراني نفسه يروي هذا الحديث من طريق راوي آخر شارك هذا الراوي، فهذا من الخطأ الواضح البين عند الطبراني. لكن في بعض الأحيان يكون هناك شيء من التوسع في ذكر الطرق عند أخينا أبي إسحاق الحويني، فلا يكون مقصود الطبراني رحمه الله بالتفرد أن هذا الحديث لم يروى مطلقا إلا من هذا الطريق، لا، وإنما مقصوده لم يروه عن فلان إلا فلان بهذا القيد، يعني عن ذلك الشيخ. أما كون هذا الحديث معروفا عند بعض الرواة الآخرين من غير طريق ذلك الشيخ، هذا أمر آخر. فلذلك إذا تعقب الطبراني بمثل هذا، هذا التعقب يعد خطأ، لأن الطبراني يقيد لم يروه عن فلان إلا فلان. لكن المقصود إذا وجدنا أن هناك من رواه عن فلان غير فلان، وبالذات إذا كان عند الطبراني نفسه، فهذا يدل على وجود الخطأ عنده رحمه الله. سؤال يقول: ماذا يدل إذا روى الحديث شخصان مثل عن جندب بن جنادة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، إلى آخر الحديث؟ يبدو أن الأخ السائل في نفسه صورة معينة يريد أن يسأل عنها، ولكن ما أسعفه البيان. فإذا كان هناك شخصان رويا الحديث عن هذين الصحابيين، والإسناد إلى هذين الشخصين صحيح وهما ثقتان، فالإسناد يكون مقبولا في هذه الحال، إلا أن يكون هناك علة أخرى كمخالفة لهذين الشخصين من رواة آخرين، فهذه مسألة ثانية. فرجاء يعني توضيح السؤال بشكل أكثر حتى أفهم المراد من السائل. يقول الأخ: قال ابن رجب إن علي بن المديني ليس بفقيه، ولو لزم البخاري أحمد وتفقه به كان خيرا له من لزوم علي بن المديني وتخبيطه إلى غير ذلك. رد عليه ابن حجر أنه من قال ذلك يسقط معه الكلام والسلام، وذكر قول البخاري: ما رأيت أعلم من علي بن المديني، من ترجمة ابن حجر للسخاوي، ولكن هذا في غاية الغرابة أن يقول ابن حجر ذلك، فلما قال ذلك ابن رجب على قدر علمه. أولا الأخ السائل هل وقف على هذا الكلام لابن رجب أو أخذه عن السخاوي؟ هذا يعني سؤال، لأن قول ابن رجب هذا فعلا فيه شيء من الغرابة. ما أدري، أنا ما أعرف أن الحافظ ابن رجب رحمه الله يتجرب بمثل هذا الكلام، ولا أنفي ذلك مطلقا. في فتح الباري كون علي بن المديني ليس بفقيه شيء، وكونه ينتقد البخاري، كونه ينتقد البخاري على ملازمته لعلي بن المديني، هذا أمر آخر أنا أستغربه، لأن طريقة ابن رجب المعروفة بالذات في شرح العلل أنه ممن يسير على هذه المسيرة، فهو ممن نقل كلاما كثيرا لعلي بن المديني وهو معجب بعلي بن المديني، فنستغرب أن يرد هذا الكلام من ابن رجب. أما كون بعض الأئمة برعوا في بعض الفنون وتركوا فنونا أخرى، كعلي بن المديني حينما ركز على علم الحديث وبالذات العلل والرجال ولم يهتم بفقه الحديث، هذا لا نستطيع معه أن نقول إنه ليس بفقيه. فرق بين أن نقول ليس بفقيه، وفرق بين أن نقول لم يعتني بالفقه. الذي ليس بفقيه قد لا تكون عنده آلة الاستنباط والقدرة على الاستنباط، وهذا لا نستطيع أن ننفيه عن علي بن المديني رحمه الله. أما كون علي بن المديني اهتم بأمر رأى أن الله سبحانه وتعالى وهبه ملكة فيه، فهذه أمور ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، وهذا مما أخذه العلماء واستفادوه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري استنبط من هذا فائدة، ويبدو أنه أخذها عن علماء آخرين، يقول إن هذا يدل على أن من رأى من نفسه القدرة على البراعة في فن من الفنون عليه أن يلزم ذلك الفن، ولا يغادره إلى غيره، لأنه من باب النفع العام للمسلمين، وهذا النفع المتعدي لعموم المسلمين أكثر أجرا من النفع الخاص لذلك الشخص نفسه. فلو أن حذيفة ذهب يسأل عن الخير وترك السؤال عن الشر لكان ذلك النفع مقصورا على حذيفة أكثر، لكن حينما عرف حذيفة الشر وحذر المسلمين منه النفع تعدى، فكان الأجر لحذيفة بن اليمان أكثر. فهذا أيضا من هذا الباب. فلو أن الشافعي رحمه الله على سبيل المثال ترك التفقه والدفاع عن السنة بذلك القدر الذي دافع عنها به، وذهب مثلا إلى علم الرواية، علم رواية الحديث، والناس في عصره كثر ممن عنوا بجانب الرواية، لوجدنا بابا لم يسد في باب العلم أو في من أبواب العلم الشرعي. لكن الشافعي رحمه الله لما رأى من نفسه الأهلية لهذا الفن لازمه بالرغم من أن عنده القدرة على باب الرواية بدليل أحاديثه التي يرويها. كذلك علي بن المديني لا نستطيع أن ننفي عنه أن عنده آلة الفقه والاستنباط، ولكن لما عرف أن عنده القدرة في هذا الفن وعلى الإبداع ونفع الأمة المحمدية لازم هذا الفن، والفقه والاستنباط له رجال عرف أنهم قاموا بخدمته. وهكذا كل عالم. شيخ الإسلام بن تيمية لو نظرتم في كلامه في الأحاديث وعللها تعلمون أن هذا الإمام من كبار المحدثين، ولكن لم يكثر كلامه ولم يولي الحديث اهتمامه، لأنه رأى حاجة الأمة إلى تصحيح الاعتقاد أكثر من حاجتها لباب الحديث وعلومه، لأن الحديث وعلومه في عصره كثر من خدمهم، ولكن باب الاعتقاد الذي الأمة بحاجة إليه في ذلك العصر رأى أنه من الواجب والفرض العيني عليه، لأنه ليس هناك من يقوم به، أن يقوم بهذه المهمة، ولذلك كثر كلامه في باب الاعتقاد وأعطى نفسه لهذا الأمر، فرحمه الله وعظم أجره. فعلى كل حال أنا لست مطمئنا لهذا النقل عن ابن رجب حتى وإن كان من السخاوي، لأن الآثة قد لا تكون من السخاوي وإنما تكون ممن نقل عن السخاوي، وأحيانا نقول يكون فيها بعض الإشكالات التي يعني يمكن تعكر أحيانا وتحدث شيئا من اللجج الذي لا أصل له. هل نرد العلة في الحديث ولا نقبلها إذا تعارضت مع الفقه، مثال حديث انتهت في الدنيا هو حديث معروف بالعلة فيه، ولكن هذا الحديث يعده العلماء أنه من عماد الدين كما قال أبو داود. كلمة نرد العلة في الحديث إذا تعارضت مع الفقه هذه من المسائل التي يمكن يأتي معنا بعض الأمثلة عليها في الكلام على العلل المتنية. إن كان ذلك الحديث مشمولا بالكلام الذي نتكلم عنه من العلل المتنية التي يتكلم عنها أهل العلم فنعم هذا يعد من العلل التي يعل بها ذلك الحديث، كأن يكون الحديث مخالفا لقواعد الإسلام المشهورة. ولعله إن شاء الله تعالى يأتي معنا بعض الأمثلة من كلام أبي حاتم وأبي زرعة في إعلال بعض الأحاديث بعلل متنية حينما يرون أن مثل هذا الحديث لا يمكن قبوله. ولعل المثال الذي أوردته قبل قليل أيضا في رواية الحديث الذي في التشيع يا علي حبيبك حبيبي إلى آخر ما هنالك هذا من العلل المتنية، فالمحدثون إنما أعلوا الحديث بسبب متنه، فمتنه لا يمكن قبوله بحال، وبالذات أنه يعني القدح في بعض الصحابة الذين حصلت بينهم وبين علي رضي الله عنه بعض الأمور الدنيوية التي لا يخلو منها بشر. ما معنى قول الحفاظ حديث فلان لا يشبه حديث فلان؟ حقيقة بعض الأسئلة تستبق الأحداث، يعني هذه كلها سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها، ولكن مثل هذه العبارة حينما يريدها أهل الحديث كأنه من باب القياس، يعني إذا كان هذا الحديث يرويه هذا الراوي عن شيخ معين فيقولون هذا الحديث لا يشبه حديث فلان وإنما يشبه حديث فلان، فكأنهم يرون أن في الحديث علة، لكن أين مكمن العلة؟ هم يرون أن هذا الحديث يشبه أحاديث فلان، مثلا أحاديث تكون في التشيع مثلا، أو أحاديث معروفة يرويها فلان ومن جملتها هذا الحديث، فيقولون هذا لا نعرف أن فلانا رواه، وإنما هذا يشبه حديث فلان، فكأنهم يقيسون هذا على ذاك. ولعل مما يوضح هذا أكثر ما كنت ذكرته من تحفظ يحيى بن معين رحمه الله لأحاديث أبان بن أبي عياش. لماذا؟ قال حتى لا يأتي أحد ويقول ثابت عن أنس، فهذا هو السبب. يعني إذا كان هذا الحديث يشبه حديث أبان بن أبي عياش ويأتي إنسان ويرويه عن ثابت عن أنس، فيقولون هذا لا يشبه حديث ثابت، وإنما يشبه حديث أبان بن أبي عياش. سؤال مكرر عن كتاب تنبيه الهاجس، هذا تكلمنا عنه. هناك حديث يصححها الشيخ الألباني رحمه الله ويضعفها الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، ما السبب؟ وهل يؤخذ تصحيح الألباني عن تضعيف الوادعي للأحاديث المختلف في تصحيحها؟ نقول أنت يا طالب العلم مثل النحلة التي ترم من كل الشجر، فإذا ورد عندك قولان متعارضان في حديث أو في مسألة من المسائل، تعرف الحق بدليله. انظر في حجة الشيخ الألباني وانظر في حجة الشيخ مقبل وتعرف على الحق بدليله. فلا أستطيع أن أعطيك قاعدة وأقول الصواب مع الشيخ الألباني أو مع الشيخ مقبل، لاحتمال أن يكون الصواب عكس ذلك، فلا بد من الإتيان بمثال من الأمثلة حتى أقول لك نعم إن القلب يميل إلى ترجيح قول فلان أو قول فلان. لو جمع أحد المعاصرين طرق حديث ووجد أن راويا تفرد بإحدى طبقات طريق الحديث عن شيخ معروف، فهل يحق له أن يعله بالتفرد، وبخاصة إذا لم يكن الراوي قويا، أم أن أقول قد يكون له طرق أخرى لم نطلع عليها؟ يمكن الجمع بين هذا وذاك، فيتكلم بحسب علمه، فيقول لم أجد بعد البحث من تابع فلانا على روايته لهذا الحديث عن فلان، فأنا أرى أنه تفرد بهذا. حينما يعزو القصور إلى نفسه خرج من تبعة البحث وما قد يرد عليه من إشكالات. هل يمكن أن نقاعد قاعدة أن الحديث إذا تركه الأئمة، أي تركوا الاستدلال به مع الحاجة إليه، فهذه قرينة على أن فيه علة؟ نعم، هذه تعد قرينة، وحينما نقول قرينة لا يعني أنها قاعدة مضطردة في كل الأشياء، ولكن القرينة كما سيأتي معنا إن شاء الله في ذكر قرائن العلل أنها يمكن أن يستأنس بها، ولكن قد يكون هناك خروج عن المألوف في هذه القرينة. هل يؤخذ بحديث المضطرب كبرهان؟ ما أدري ما المقصود بالبرهان، ولكن الحديث إذا كان مضطربا ولم يمكن الجمع ولا الترجيح بين طرق هذا الحديث، فإن الحديث يسقط ولا يحتج به. أما كبرهان فما أدري ما المراد بهذه الكلمة. هل يروي الفاسق إذا كان من بلد غير بلده؟ قصده هل يروى عن الفاسق إذا كان من بلد غير بلده ولا يعلم أنه فاسق الذي قد يحرف في الحديث؟ المسألة هذه يعني تتعلق بالكلام في الجرح والتعديل، ومن الذي يوصف بالفسق، وهل إذا لم يكن الذي روى عن ذلك الفاسق عارفا بحاله يكون ذلك فاسق مجهولا أو يكون وثق من بعض الأئمة؟ قضية تعارض أقوال الجرح والتعديل بين الأئمة هذه قضية معروفة والكلام عليها واسع، ولعلي أنبه الأخ بمثال معين. فهذا محمد بن حميد الرازي من الحفاظ، حافظ ومتقن للحديث، ولكن بليته في العدالة. فيحيى بن معين والإمام أحمد وثقا هذا الرجل، بينما تكلم فيه أئمة آخرون من جملتهم ابن خزيمة رحمه الله. فحينما قيل له إن الإمام أحمد وثقه، قال إن الإمام أحمد لم يعرفه كما عرفناه. وبين أناس آخرون كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم أن محمد بن حميد الرازي هذا يكذب. فإذا الإمام أحمد ويحيى بن معين ما عرف من حال هذا الراوي ما عرفه الأئمة الآخرون. وهذا باب واسع في الجرح والتعديل، حينما يقولون الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا، فالآن الجرح هنا مفسر حينما بين أولئك الأئمة الذين جرحوا محمد بن حميد الرازي بأنه يكذب، فالجرح مفسر والجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا، فيؤخذ بإقوال أولئك الأئمة الذين جرحوا هذا الراوي، والأئمة الذين لم يجرحوه يقال إنهم لعلهم لم يطلعوا على حاله. وبالذات يحيى بن معين فإنه حينما أوردت عليه بعض الغرائب التي يأتي بها محمد بن حميد الرازي تعجب يحيى بن معين وقال أما نحن فما رأينا إلا خيرا، فدل هذا على أنه بنى على ظاهر حال محمد بن حميد الرازي. ولعل هذا مثال يكفي الأخ إن شاء الله تعالى. وما صحة القصة المنسوبة لأحد الناس من أنه كان يدخل على الإمام أحمد في بيته على أنه سائل ثم يطلب منه أن يحدثه بحديث كل يوم أثناء منع الإمام أحمد من التحديث؟ هذه القصة معروفة عن بقي بن مخلد ولكنها لا تثبت عنه. وقال إنه رحل من الأندلس إلى الإمام أحمد، فلما جاء وإذا بالإمام أحمد قد منع من التحديث، والإمام أحمد متخوف من السلطان، فاتفق معه على أن يأتيه على صفة سائل سيحدثه كل يوم بحديث، ولكن هذه القصة ليست بصحيحة، والإمام أحمد رحمه الله كان ملتزما بالمنع بناء على أمر ديني شرعي، لأنه يرى أن طاعة الإمام واجبة، ويرى أن في بقية المحدثين الذين يبلغون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يخرج هذا الأمر عن كونه معصية لله جل وعلا. أخذ الأجر على التحديث اختلف هل هو قادح في العدالة أو لا، فما قول الراجح في المسألة؟ أخذ الأجر على التحديث هو من خوارم المروءة في الرواة، ولكن أحيانا يكون الدافع للراوي على أخذ الأجرة شدة الحاجة، مثل الحارث بن أبي أسامة رحمه الله صاحب المسند المشهور، كان له بنات ويخشى عليهم من الضيعة، ولم يكن له ابن ولم يكن له من يعول أولئك البنات، وإذا كان منشغلا بتحديث أهل الحديث فمعنى ذلك أنه لن يطلب الرزق لأسرته، فاعتذر عنه الأئمة بهذا، وبالذات أنه هو اعتذر عن نفسه بهذا، قال إني صاحب بنات وهلم جرا، فكان لا يحدث بعض كان لا يحدث أهل الحديث إلا إذا دفعوا له أجر على ذلك التحديث. لذلك ما رأينا الأئمة توقفوا عن الاحتجاج بالحارث بن أبي أسامة رحمه الله تعالى، وهكذا غيره من المحدثين لا أعرف أنهم توقفوا عن رواية المحدث بسبب أخذه الأجرة. نعم قد يذمونه لهذا الغرض ويعدونه قادحا في مروءته، ولكن لا يجعلون ذلك مانعا من الرواية عنه إلا إن ضاف له سبب آخر غير قضية أخذ الأجرة. هل حديث جبريل الطويل مما تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ حديث جبريل الطويل لم يتفرد به عمر بن الخطاب، ولو طالع الأخ السائل كتاب الإيمان لابن مندة لوجد طرقا أخرى كطريق أبي هريرة وغيره لهذا الحديث، فليراجع الأخ السائل كتاب الإيمان لابن مندة ويجد بعض طرق هذا الحديث من غير رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نجد في كتب الحديث ثنى ونا وبعض الألفاظ الأخرى، هذه ألفاظ مختصرة، فثنى ونا مختصرة عن حدثنا، ويختصرون أيضا أخبرنا وأخبرني وحدثني وهلم جرى، كلها يختصرونها، أخبرنا يختصرونها إلى أيضا أنا أو أبنا، وأخبرني يختصرونها إلى أني وإن كان اختصارها قليلا، فأكثر اختصار أو أكثر ما يرد الاختصار في ثنى ونا وأنا وأبنا، هذه أكثر الألفاظ التي يختصرونها. مذكرات التي تم توزيعها فيها حروف، ما المقصود بها؟ نعم أحسنت يا أخي، هذه الحروف في الأوراق يعني استعملتها على أساس يعني ما يطول الكلام. كل حرف يدل على كتاب معين. فمثلا هذا كتاب الدكتور همام سعيد الذي هو مقدمة تحقيقه لشرح العلل للترمذي. ممكن تذكروني بهذا؟ نعم. خاء يعني رسالة في علل الحديث.